الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول بعض الإخوة التنبيه على شرط الصحيحين. الإمام الحاكم تجد هذا في كلامه كثير، يقول هذا حديث على شرط البخاري، أو حديث على شرط مسلم، أو حديث على شرط الشيخين. ما معنى على شرط الشيخين؟ وتجد الذهبي يستدركه كثير في كلمة على شرط الشيخين، أو الإمام الألباني كلمة على شرط الشيخين من الجهة التي ذكرناها. أولا، ما هو شرط الشيخين؟ شرط البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح البخاري اللقاء والمعاصرة، يعني اللقية بين الراوي والمروي عنه، لا يشترط المعاصرة إن الاثنين في عصر واحد، لا يشترط ذلك، وإنما يشترط البخاري أن كلا الراويين في عصر واحد ومع ذلك التقيا ولو مرة واحد. الإمام مسلم لا يشترط اللقاء، إنما يشترط الإيه؟ المعاصرة. يعني حدث أبو بكر عن عبد الفتاح، فينظر الرجل في ترجمة أبي بكر وترجمة عبد الفتاح فيقول الاثنين في زمن واحد في عصر واحد، مفهوم؟ إذن إيه؟ صح هنا السماع. لا يشترط مسلم ماذا؟ اللقاء، إنما يشترط الإيه؟ المعاصرة. الإمام البخاري يشترط اللقاء والمعاصرة، لابد أن يكون هذا عبد الفتاح روى عن أبي بكر حتى لو رواه واحد، مفهوم؟ يبقى ده شرط البخاري وده شرط مسلم. يجي الحاكم يقول ايه، هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، لكن مسلم لم يخرجه في صحيحه والبخاري لم يخرجه في صحيحه، بيسأل ليه يعني؟ فيأتي الذهبي يستدرك على الحاكم، مفهوم؟ في ماذا؟ يقول له ليس هذا على شرط الشيخين. ليه؟ تذكرون حينما ذكرنا انهم ولو كانوا من رجال البخاري لكن قد يكون هذا الراوي ضعيف في فلان، مفهوم؟ يعني مثلا أبو بكر وعبد الفتاح التقيا ولو مرة واحدة وهم كلاهما معاصرين، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لكن أبو بكر ضعيف في عبد الفتاح، ضعيف فيه لكن قد يكون صحيحا في غيره، فيجي الحاكم يقول لك وهذا حديث على شرط البخاري، فيقال لا، وإن كانوا رجال البخاري ولكن هذا الراوي ضعيف في هذا الراوي، مفهوم؟ لذلك لا يسلم لكلام الحاكم أن هذا صحيح على شرط الشيخين أو صحيح على شرط البخاري، مفهوم؟ القاعدة الثامنة، رموز السيوطي في الجامع الصحيح لا يوثق بها. في الجامع للسيوطي قد يرمز السيوطي بعد الحديث بصاد أو بحاء أو بضاد، يعني صاد صحيح، حاء حسن، مفهوم هذا؟ أو صاد صالح، أو ضاد يعني ضعيف. شيخ الألباني قال لا يوثق بهذه الرموز. لما؟ قال اشتهر أيضا بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحديث بالصحة والحسن أو الضعف، وتبعهم على ذلك الشيخ سيد سابق، ونرى أنه غير سائغ للسببين. يعني سيد سابق يحتج بأحاديث في كتابه ويقول السيوطي قال عنه صاد، مفهوم؟ شيخ الألباني يقول لا يستلزم التوثيق بإيه؟ بكلام السيوطي، لأن السيوطي متساهل في أمر التصحيح والتضعيف، ليس من أهله، وإن كان له باع كبير في علم الحديث. لسببين، طرق التحريف على رموزه من النساخ، يعني ممكن يقع التحريف فيقول السيوطي صاد، ممكن تقع ضاد، ممكن السيوطي يقول ضاد، فعند التحريف ممكن مثلا في الطبع النقطة تروح فالسيوطي يقول ضعيف، مفهوم؟ فصاحب الطبع يقول عنه ايه؟ يقول عنه صحيح. هو ده اللي احنا ذكرناه في مسألة التصحيف، واضح؟ بخلاف ما ينقله شريحه المناوي عن السيوطي نفسه، وهو إنما ينقل عن الجامع بخط مؤلفه كما صرح بذلك في أوائل الشرح، وهو نفسه يقول فيه وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس صاد وحاء وضاد فلا ينبغي الوثوق به لغلب التحريف النساخ. ده مين؟ ده المناوي، على أنه وقع له ذلك في بعض دون بعض كما رأيته بخطه، بخط شيخه السيوطي. فهم؟ اثنين، أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف، فالأحاديث التي صححها أو حسنها فيه قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي، وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك. وكذلك وقع اللي هو الشيخ الألباني رحمه الله عليه جعل ضعيف الجامع وصحيح الجامع. فهم؟ الشيخ الألباني قسمهم إلى ضعيف وإلى صحيح. لذلك لا يستغني عنهم طالب علم أو خطيب بيخطب. وقد تتبعتها بصورة سريعة وهي تبلغ الألف، تزيد قليلا أو تنقص كذلك، وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فيها، إلى آخر الكلام. إذن القاعدة الثامنة أنه لا يوثق برمز الإيه؟ برمز في الجامع بأن هذا صاد صحيح أو أن هذا ضاد ضعيف أو أن هذا حاء يعني حسن، لأن التحريف إيه؟ لأمرين. الأمر الأول، التحريف قد وقع، مفهوم؟ ممكن يكتب هو ضاد، فتجد عند النساخ ينسخونه إيه؟ صاد، فتغيب مثلا نقطة، وانت بتشوف مثلا في الطبعات ممكن نقطة بتإيه؟ نقطة مثلا تذهب هنا. لكن المناوي يقول فقد وجدت في أحاديث يقول عنها ضعيفة وجدتها بخط السيوطي أنها صحيح. الأمر السبب الثاني، حتى لا نتكئ على تصحيح وضعيف السيوطي، أن السيوطي متساهل في إيه؟ في أمر التصحيح والتضعيف. القاعدة التاسعة، سكوت المنذري على الحديث في الترغيب ليس تقوية له، يعني لا يستلزم من صحيح الترغيب والترهيب أو الترغيب والترهيب للمنذري إذا سكت، إذا ساق حديثا ثم سكت عنه، لا يستلزم أن المنذري إيه؟ أن المنذري يصححه. قال الشيخ الألباني الأصل أنه لا يجوز إرادة الحديث الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه، ولذلك يظن بعضهم أن ما سكت عليه المنذري في الترغيب والترهيب يدل على أنه غير ضعيف عنده، وعليه جرى الشيخ سيد سابق. لا يستلزم، يعني لا يستلزم سياق المنذري للحديث وأن يسكت عليه أنه يقر، لا. كما هو في اصطلاح المنذري، كما جرى الشيخ سيد سابق في غير ما حديث، وهو ذهول عن اصطلاح المنذري الذي صرح به في مقدمة الكتاب حيث قال فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظة عن، يعني إذا قال مثلا وعن أبي هريرة، مفهوم؟ إذن معنى ذلك الحديث عند المنذري إيه؟ صحيح أو حسن أو مقارب لذلك. وكذلك إذا كان مرسلا يقول أيضا عن، أو منقطعا أو معضلا أو في إسناده راو مبهم لم يذكر، أو ضعيف وثق أو ثقة ضعف وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر، أو روي مرفوعا والصحيح وقفه، أو متصلا والصحيح إرساله، أو كان إسناده ضعيفا لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه وصدره أيضا بلفظة عن، ثم أشير إلى إرساله، يعني معنى ذلك أن المنذري بيذكر لك النصوص، مفهوم؟ وينبغي على أهل علم الحديث أن ينقبوا عن هذه النصوص. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كفى الأمة هذه المؤونة، ففرق الحديث بين ضعيف الترغيب والترهيب وصحيح الترغيب والترهيب إلى 5 مجلدات، مجلدين فيهم ضعيف وثلاثة في الصحيح، يبقى فرق ما بين الضعيف والصحيح، مفهوم؟ ثم بين أيضا وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفوه أو ذاهب الحديث أو هالك ساقط أو ليس بشيء ضعيف جدا ضعيف فقط أو لم أرى فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة روية، ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة. إذن خلاصة كلام الشيخ الألباني أنك لا تتكئ على سكوت المنذري بعد أن يسوق الحديث إليك، وتقول معنى أنه سكت إذن هو عنده حسن أو صحيح أو لا، لا يستلزم من ذلك. كمثل المؤرخين، المؤرخون لا يشترطون في كتابة التأريخ التحسين أو التضعيف أو الصحة، لا يشترطون ذلك أبدا. لذلك ما ينبغي أن تنقل هكذا وتقول وتحتج به في الأحكام الشرعية والعقيدة وإلى آخره، إنما هذا إخباري ينقل لك الخبر ممن سمعه، مفهوم؟ ولم يشترط في كتابة الأخبار أن هذا صحيح أو ضعيف، مفهوم؟ ممكن مثلا ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية يذكر لك هذا الأثر صحيح أو هذا الأثر حسن أو هذا الأثر ضعيف. الطبري في تاريخ الأمة والملوك ينقل لك الخبر وأنت دقق، لكن أنا مهنتي عملي أنني نقلت لك الإيه؟ الأخبار، لذلك فيها الضعيف والمكذوب والمنكر والصحيح والحسن، مفهوم؟ بعض الناس بينقل من الأخبار كأنه بينقل من القرآن يعني، ولا من صحيح البخاري، مفهوم؟ القاعدة العاشرة، تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. يعني الحديث هذا ضعيف وهناك طرق لهذا الحديث، لا تقول هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، إذن يرتقي من الضعف إلى أن يكون حسنا لغيره، مفهوم؟ لا يشترط ذلك، لأن حتى يشترط في أن يتقوى الحديث بغيره أن تكون الشواهد والمتابعات أيضا ضعفها خفيف، فضعف خفيف مع ضعف خفيف مع ضعف خفيف يرتقي إلى الحسن لا لذاته وإنما لغيره. لكن إذا كانت الطرق ضعيفة جدا تزيد الحديث وهنا على وهن، يعني خبر مثلا جالك، مفهوم؟ قال لك حصل كذا وكذا، مين اللي قال لك كده؟ قال لك نشرة الأخبار بتخبر عن بعض النصارى، مفهوم؟ وبعض النصارى، طب مين اللي حدثهم؟ قال لك يهود. طب مين اللي حدث اليهود؟ قال لك واحد مجوسي. طب مين اللي حدث المجوسي؟ قال لك ده واحد ملحد، ده 10 ملاحدة. الله، طب مين اللي حدث الملاحدة؟ قال لك فلان وفلان من المشركين. طب مين اللي حدث المشركين؟ قال لك فلان وفلان من الضالين. ممكن يجي لك 100 طريق، خلاص يبقى الحديث ايه؟ ها؟ صحيح ولا حسن لغير؟ لا. هذه الطرق ايه؟ تزيد الحديث ضعفا على ضعف وهنا على وهن. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الشيخ، من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا ليس على إطلاق، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء الحفظ. أنا عندي العدالة، رجل ثقة ينزل منه حاجتين، ضابط حفظ وعدل، صاحب دين، مفهوم هذا؟ إذا جاء ضعف، إذا انتقل الحديث من الصحيح إلى الحسن فبيكون هنا من ضعف الحفظ، فبيكون ضابط، لكن إيه؟ ضبطه خفيف. أما الثاني ضبطه قوي، سواء كان من الحفظ سواء كان من الكتابة، لكن ضابط ضبطا إيه؟ قويا، فيكون الحديث إيه؟ صحيحا. لا يختلف أهل العلم على أن الحسن أو الصحيح كلاهما يحتج به، لكن هذا تنتقل من مرتبة الصحيح إلى الحسن لأن ضبطه إيه؟ أقل، مفهوم؟ الشيخ هنا بيقول إيه؟ في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، لم يأتي من جهة العدالة، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه. ابن حزم المسألة دي مش عنده أصلا، سواء كانت كثرة طرقه من سوء الحفظ أو ضعف خفيف جدا، أو جاء مثلا من طرق ضعفها شديد، ليس عنده مسألة أن الحديث الضعيف يتقوى بشواهد ضعفها خفيف، مفهوم؟ ورد عليه جهابذة أهل العلم في هذه المسألة، ولا يوافق ابن حزم في هذا أيضا. قال: وهذا ما نقله المحقق المنوي في فيض القدير عن العلماء، قال: وإذا قوي الضعيف لا ينجبر بوروده من وجه آخر، وإن كثرت طرقه
ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث من حافظ على أمتي 40 حديثا مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. كأن واحد مثلا كده مش قادر يمشي، مفهوم؟ مش قادر، عمال يتعكز مش قادر يمشي. جي واحد تاني بيتعكز، يتعكزوا الاتنين على بعض. جي واحد تالت قال لهم يا اخوانا حطوا ايديكم في ايدي كده، وفضلوا ماشيين مع بعض، ايه ده يسند على ايد ده وده يسند على ايد ده، وفضلوا ماشيين. ها وصلوا ولا لا؟ وصلوا. لكن اللي وصل ده بذاته ام بغيره؟ هو ده الحديث الضايق. لكن لو واحد مشلول مثلا رجليه مقطوعين، قالوا واحد تاني قال له والله تعالى لا اوصلك، والتاني اصلا رجليه مقطوعه، وقالوا 10 مليون كلهم مثلا رجلهم مقطوعين، تقول لي والله ممكن يوصل. يوصل فين؟ ما يوصلش، مفهوم؟ ده هم كلهم هيقعدوا. واضح الكلام؟ يبقى هنا حينما وصل هذا الرجل، لان فيه ضعف، لكن جاء اخر واخر واخر، حاولوا ايه يمشي. هذا هو الحديث الحسن لغيره، سمي حسن لغيره لان قوته جاءت من طرق من غيره، لم ياتي الحسن من ذاته. واضح الكلام؟ طيب، القاعدة 11، لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ينبهوا على الضعيفة منه، جهلا منهم بالسنة أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء عن المتخصصين يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة. قال أبو شامة، وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي ضبط أحد الكذابين. رواه مسلم. هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ والصحيح أنه ليس هناك تفريق بين فضائل ولا أحكام، فإن في الصحيح ما يغني والحمد لله رب العالمين. قال، واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين، إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد. قال ابن حبان في كتابه الضعفاء في هذا الخبر، أي من حدث عني حديث يرى أنه كذب في أحد الكذابين، في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكذابين. ده مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، نقله عنهم الخطيب ونقله النووي ونقله السيوطي في تدريب الراوي. مذهب المعتزلة أنهم لا يرون بأس بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إنما نكذب له للمصلحة، يعني مفهوم؟ فقال، وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد. قال صلى الله عليه وسلم، إن روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، فكل شاك فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح داخل ظاهر في ظاهر خطاب هذا الخبر. ونقل أيضا كلام لابن عبد الهادي في الصارم المنكي. الصارم المنكي ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، كان يرد في هذا الكتاب على السبكي. الصارم المنكي على السبكي، مفهوم؟ السبكي معلوم عداوته اللدودة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وأقره على ذلك. وإما اثنين، وإما ألا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون علم، وقد قال صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فله حظ من اسم الكاذب على رسول الله، لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثله من كتب أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لا محالة، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين، الأول الذي افتراه والآخر هو الذي نشره. قال ابن حبان في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته. وقد صرح النووي بأن من لم يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا وراجع التمهيد في مقدمة الضعيف. إذن القاعدة الحادية عشر أنه ما ينبغي إذا كنت خطيبا أو إذا كنت تعلم الناس أو تبين لهم ما ينبغي أن تقول حديثا قد حكم عليها أهل العلم بالضعف أو بالكذب أو بالوضع إلى 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 آخره. إنما عليك إذا كنت تتكلم بشيء إنما ارجع لكلام أهل الفن في هذا الحديث وماذا قالوا فيه. القاعدة الثانية عشر ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. واضح هذا؟ وهذه المسألة عليها مذهب البخاري، مذهب الإمام البخاري ومسلم وابن حزم وابن العرب المالكي، واضح، والشيخ الألباني رحمة الله عليه وابن الصلاح وغيرهم، أن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في شيء مطلقا، لا في فضائل ولا في أحكام، فضلا عن أن يكون في عقيدة. لما؟ لأن في الصحيح الغنية والحمد لله رب العالمين. والذين قالوا أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إنما شرطوا شروطا ذكرها ابن حجر في النخبة، وذكرها أيضا في شرح النزهة على النخبة. الشرط الأول إيه؟ ألا يكون شديد الضعف. طيب حتى تعرف أن هذا شديد الضعف ستسأل من؟ أهل الفن، صحيح؟ الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام ولا يحتج به بذاته. يعني مثلا تجد في كتب المعتقد أو في كتاب الكبائر للذهبي أو أحاديث ضعيفة، صحيح؟ الجواب عن هذه الأحاديث الضعيفة، هل يحتج بالأحاديث الضعيفة في المعتقد؟ الجواب الأول، أنها قد تكون ضعيفة عندك ولكن ليست ضعيفة عند الإمام الذي صنف. اثنين، أن الإمام لم يحتج به قصدا في احتجاج أصل من أصول العقيدة، لا. يعني مثلا الحوض، الميزان، نشر الكتب، البعث، الحشر، كل هذه الأمور ثابتة بالنصوص القرآنية والسنة النبوية أم لا؟ ثابتة، صحيح، لكن قد يستأنس بأحاديث إيه؟ ضعيفة في الحوض أو في الميزان، يذكرها الشيخ استشهادا، استئناسا، لا احتجاجا. واضح كده؟ يعني لا يحتج بأصل من أصول المعتقد بحديث ضعيف، لا، أصول المعتقد واضحة بالقرآن والسنة الصحيحة، لكن قد يستأنس بأحاديث إيه؟ ضعيف. إذن جاءت تبعا، لم تأتي قصدا، واضح؟ لذلك هذا هو المذهب الصحيح، أن الأحاديث الضعيفة ما ينبغي ذكرها إلا مقرونة بالضعف، وما ينبغي أن يقال أنني أحتج بها مثلا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أيضا دين، وما ينبغي أن تقول في الدين ما لم يقله رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن تحتج أيضا بالصحيح. إذن الشرط الأول، حتى الذين قالوا نحتج بالأحاديث الضعيفة، الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني أن يكون مندرج تحت أصل عام ثابت بالقرآن والسنة، الشرط الثالث ألا، احنا ذكرنا هذا، ألا تجزم بأن الرسول قال، وإنما قدمه بالمقدمات، يروى، يذكر، يقال، قيل، هذه صيغ التمريض. حينما أسمع أنا تقول أنت يروى، يذكر، قيل، يقال، أنا أعرف أن هذا الحديث الذي ستصدره ضعيف، لأنك صدرته بصيغ تسمى بصيغ التمريض. فماذا؟ طيب، هذا ملخص كلام الإمام. القاعدة الثالثة عشر، لا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله أو ورد عنه ونحو ذلك، مفهوم؟ لماذا؟ ملخص كلام الشيخ وكلام النووي أنك إذا قلت قال رسول الله ستوهم السامع أن الحديث في أعلى مراتب الصحة وأن الحديث يحتج به، ثبت عن رسول الله، ورد عن رسول الله. لا، ما تقول هذا الكلام، وإنما تصدر بصيغ التمريض. عجب، في إذاعة القرآن مثلا الواحد يجي يسمع يقول لك إيه، ويروى في البخاري. يروى في البخاري إيه؟ يروى وإيه في البخاري؟ يبقى أنا أعرف إن الراجل ده إيه، راجل جاهل بالحديث. إيه يروى وفي البخاري ويروى في صحيح مسلم؟ خلاص تحس ان اللي قدامك ده ايه بقى فاهم. ايه يروى؟ انا اعرف يروى، يبقى اللي جاي ده خلاص ضعيف. في صحيح مسلم كيف هذا؟ كيف في صحيح مسلم؟ حاجه غريبه، بتسمع حاجات غريبه. زي مثلا الشيخ الالباني رحمه الله عليه كده كان بيذكر عن رجل كان كما في رساله الرد على الكتاني. رساله الرد على الكتاني دي عدى عليها بتاع 40 سنه. كان بيرد على مدرس حديث، مدرس حديث بيرد عليه. مدرس الحديث ده يعني حاجه عجب بقى، يدخل الصحيح في الحسن، في الضعيف، في الموضوع، في المكذوب، حاجه كده يعني ايه، زبادي في الخلاط مع الموز، مع كله على بعض. فالشيخ الالباني كتب الرساله وبيرد عليه لان ليه طلبه والراجل مشهور، مفهوم؟ فجي بيقول له ايه، بيقول له لكن الشيخ الالباني بيقول له الحديث هذا حديث ضعيف، انت تذكر انه صحيح ورواه مالك في الموطأ، ولكن هذا حديث ايه، هذا حديث اسناده ضعيف. بيقول له بس مالك بيقول ده في صحيح مسلم. ايه ده بقى؟ بيقول له مالك قال في صحيح مسلم؟ الشيخ الألباني قال وقال الفاقرة والعاقرة في صحيح مسلم. ده الإمام مالك شيخ الشافعي، الشافعي شيخ أحمد، أحمد شيخ البخاري، البخاري شيخ مسلم، يبقى مسلم شاف مالك منين؟ فضلا عن أن مالك يقول لك رواه مسلم بزن صحيح، يبقى معنى ذلك أن مسلم إيه؟ شيخ مين؟ شيخ مالك. شوف المصايب اللي احنا عايشين فيها، واضح؟ شوف البلايا التي نعيش فيها. بيقول له لكن مالك قال ده صحيح مسلم، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا، وبيعاند يعني إيه؟ عمال إيه؟ يجاحر مع الشيخ، يقول لا هذا الحديث صحيح ومش عارف ايه. الشيخ قفل التليفون وسابه، لان هذا كما قال الشوكاني ايه، هذا لا يصح ان يخاطب بالحج لانه لا يفهمه اصلا. القاعدة 14، وجوب العمل بالحديث الصحيح وان لم يعمل به احد. ليه؟ لأن الحديث حجة على كل أحد، ولا تنتظر أن تعمل بالحديث حتى يعمل به فلان أو فلان أو فلان، لأن وإن لم يعمل به أحد فالحديث حجة على الناس جميعا. أحاديث الصبر على الأئمة الظلم والأئمة الجور، هل يعمل بها أكثر الناس؟ لا والله لا يعمل بها إلا أفراد، واضح؟ بل دول لا تعمل بها. دولة عمان كما يسميها الشوكاني يسميها دولة الخوارج، فيها خوارج كثير يخرجون إيه؟ على الحاكم، لأنهم يدرسون هناك مذهب الإباضية، ليس عندهم مسألة بقى أن نخرج على الحاكم ونخرج على الحاكم، ده كلام غير صحيح. إذا فعل الحاكم ظلما إنما إيه؟ نخرج عليه، مفهوم؟ لو أنك في عمان، تروح في عمان ليه؟ ما تخليك في مصر. لو سردت أحاديث ما ينبغي الخروج على الحاكم الظالم، وإن ظلم وإن جار، ولو كان ولو كان، إنما ينبغي الصبر، وأنت العميل، وأنت كذا وأنت كذا، ولا يعملون بهذه الأحاديث، هل إذا لم يعلموا لم يعملوا بهذا الحديث هل لا نعمل بالحديث؟ الجواب لا، بأن الحديث حجة إيه؟ على الناس جميعا. الحديث حجة بذاته، فهو حجة على الناس جميعا، وإن لم يعملوا بها، واضح؟ يكفيك أنت أن تعمل به ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود، كما خرج ذلك الجري في الشريعة واللكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة إن كنت تعمل بالسنة، تعمل بمقتضاها وعلى ما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصالح، إن كنت وحدك. قال الأجري في كتاب الغرباء من المؤمنين، فأنت لست وحدك، بل معك الصحابة، بل معك التابعين وتابعيهم، واضح؟ فلا يضعف قلبك، وامضي وطبقه على نفسك إن كنت وحدك، حتى ولو كان وحده. وهذا ما تراه اليوم، أكثر الناس لا يقبلون هذه النصوص. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، أي أسأل الله أن يرضى عنه، قال: قضي في الإبهام 15، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام 15، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله قال: وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، يعني ديته لو قطع هذا الإصبع ديته 10 من الإبل، واضح؟ 10 الدية، لأن الدية 100 من الإبل. قال: صاروا إليه، قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالتان، إحداهما قبول الخبر، والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه. صح الحديث؟ واضح؟ قل به واعمل به. وإن لم يمضي، يقول الشافعي، وإن لم يمضي عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي خبرا صلى الله عليه وسلم خبرا يخالف عمله، لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتقلد، والتقليد حرام، تقلد شيخا ما ثم علمت أن الحديث يخالف هذا، وجب وجوبا أن تتبع الحديث وتترك عمل فلان. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. الحديث يثبت بنفسه ويعمل به، ولا يعمل به لأن فلان وفلان عملوا به، واضح؟ فإن فلان وفلان لو تركوه هل نعمل به؟ القاعدة 15، وهي القاعدة الأخيرة: أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة. هذه قاعدة. يقول الشيخ: إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عام في الأمة؟ إلا إذا قيل دليل الإيه؟ إلا إذا قام دليل التخصيص. يعني إذا قال النبي أمر النبي أمرا لصحابي ما، فإن أو لامرأة ما، فإن الأصل أن الأحكام عامة، لم ينزل حكم. الأصل أن الحكم لا ينزل لفلان بعينه، وإنما الأصل أن الحكم يعم جميع الأمة بأسرها، فإن الأمة تخاطب ولو في شخص واحد. يعني مثلا حينما قبل رجل امرأة فصلى مع النبي العشاء، فقال: يا رسول الله إني قبلت امرأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. وجاء تائبا، فنزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، هذه لي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة. حديث كعب بن عجرة حينما نزل فيه أيضا في أمر الحج والفدية، واضح؟ فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قالت: نزلت في خاصة وهي للأمة عامة، فلا يقال أن هذا خاص بفلان. والأصل أيضا أن كل حكم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس خاصا به، بل هو أمته تشترك في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن جاء الدليل بالتخصيص أن هذا خاص برسول الله، واضح؟ فالأصل أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه عام للأمة جميعا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. ماشي، واضح هذا الكلام؟ إذن هذا كله عام لإيه؟ للأمة جميعا. ثم ذكر كلام ابن حزم في هذه المسألة، ونختم بذلك: وحبذا لو تراجعها كتابة حتى يثبت عندك العلم، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وكنا نريد أن نشرح الرسالة الثالثة في ضوابط وقواعد في أمر البدعة، ولكن يعني حتى لا أثقل عليكم نجعلها إن شاء الله عز وجل في الدورة المقبلة مع رسالتين أخريين إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، فإن منكم من ترك أهله ومن ترك ماله وجلس ساعات يصبر على أمر العلم، فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وآسف جدا إن كنت أطلت عليكم في أمر البحث، جزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله خير.